كفار تتلى عليهم هذا الكفر لاجل ان يكفروا يؤمنون. اذا كانت الذين امنوا التسليح على الايمان نعم وزياده قول الله تعالى ويستحيي نساءهم ما معنى احمد يعني يستحيي حياتهم او يجدد فيهم الحياه
اصلا
وأنا ما حد يقدر على تجهيز الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. إذا يستحي أن يستبدي حياته وليس يجدد أي جملة يربي هو يستحي وش يقول ما تقول الجملة محلة من الأعراب حمي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الإرادة هنا كلا سلطان كونية ولا شرعية الإرادة كونية مش الدليل تحمل الممارسة على المستقبل
المرادة الشرعية والمرادة جوا
المحسن المرادة المرادة
نعم للمشيئة
للمشيئة وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما الحكم الشرعي ولا الحكم القدري وهذه متعلقة الحكم القدري نريد أن نمن على الليل مفهوم هنا طيب إذن الفرق من ناحية الحيث الناحية الأولى من ناحية المال والثانية من ناحية المتعلق فالإرادة الكونية مرادفة للمسيح ونحن والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟ المحبة والثاني من جهة المتعلق الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية فالله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا شرعا شرعا واضح طيب قوله ونجعلهم أئمة من نفس من حضر أمس نعم وهنا عمراء أئمة أئمة الصلاة لأن الإمام كل من مقتداه قوله ونجعلهم الوارثين الوارثين لمن ماهر بني جنين فالله جعلت وأورثناها بني إسرائيل وأورثناها بني إسرائيل. طيب نرجع الآن إلى الفواحد من بني إسرائيل. بني إسرائيل. لكن في الوقت ما علم ما أخذ من سفر. في مصر. من عليهم بالهداية ولهذا جاء في الصور المضارع مريد عنه المستقبل مريد أن من عليهم في المستقبل ما جاء المال من عليهم بالإيمان والإمامة شرفة وهذا في هذه الآيات الكريمة. أولا بيان عظم القرآن وعلومه وذلك عن طريق الإشارة إليه بالبعد تلك آيات. ثانيا أن هذا القرآن مكتوب بقوله الكتاب والذي نعلم من كتابته ثلاث سنين والمصاحب والصحف التي لدي ملائكة. طيب ومن الفوائد أيضا أن هذا القرآن مظهر مبين للأمور بقوله المبين فهو مظهر ومبين للأمور. طيب هل حذف المتعلق المبين يستفاد منه عموم إبانة القرآن بكل شيء؟ قل لا. حذف المتعلق هذه من القواعد التفسيرية أن حذف المتعلق يفيد العموم ووجدك عائلا فأغنى ما قال فأغناك لأن الله أغناه وأغنى به وجدك ضالا فهدى ما قال هداه ليش؟ لأن هداه وهدى به. نعم. طيب إذن حذف المتعلق في قولها المبين يدل على أنه مبين لكل شيء ويدل لذلك قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واضح؟ إذن أي مشكلة علينا في الدين من نفسه؟ من القرآن. والقرآن يرشدنا إلى الأصل بالسنة كما أتاكم من رسول فقلوب وحينئذ لا يبقى في الدنيا مشكلة إلا وجد حلها في الكتاب وفي السنة. لكن القصور عن فهمها يكون له سبب إما هذا المتبع وإما جهل إما من ثم ما أراد الحق يريد هوى ويبحث الكتاب السنة لعله يجد ما يبرر ما ذهب إليه. مثلا إنسان يريد أن يبرر الاشتراكية راح يدور بالقرآن والسنة ما يؤيد هذا الرأي ما قصد الحق ويظن لذلك أنه لو وجد بالقرآن والسنة ما يؤيده وما ما يخالفه تركه وطلب غيره. واضح؟ وهكذا أيضا كل هؤلاء الذين يريدون أن يشرعوا قوانين أو أمور فقهية أو شيء إذا كانوا إنما يرجعون إلى الكتاب والسنة من أجل أن يبرروا مواقفهم فإذا رأوا ما يخالفها أغمضوا أعينهم وإذا رأوا ما يشير إليها ولو لإبطالها نعم فتحوا أعينهم إلى رؤوسهم. هؤلاء الغالب مما يوقفون لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية قال كلمة مرت علينا من قبل كلمة عظيمة، وهي من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. كلمة هذه بحقيقة وزنها ثقيل، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه، أمرين: تدبر طلب الهدى، تدبر الفعل طلب الهدى النيه الصالحه، طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذا جواب الشر. الشيخ رحمه الله فزنا به الان في القران، لا شك في ذلك. اذن القران مبين لكل الامور، اما من القران نفسه او مما يرشد اليه، وذلك بالتحويل على السنه. احيانا يعترضنا مسائل نبحث عنها في كتب الفقه، فقهاء الحنابله وفقهاء الشافعيه وغيرهم لا نجدها، نرجع الى القران والسنه نجدها موجوده، نجدها موجوده وتبين لك. والكتاب والسنه الرجوع اليهما يفيد الانسان حقيقه فائدتين عظيمتين: اولا الطمانينه والاستقرار، لأن اتباع كلام أهل العلم وإن كان الإنسان قد يطمئن بعض الشيء، لكن ما يكون طمأنينة إليه كطمأنينة إذا ما دل عليه الكتاب والسنة. الشيء الثاني أنه يستطيع أن يطمع غيره ويطمئن غيره، صحيح لا؟ لأنك إذا كان لك إنسان طيب من يقول هذا حرام؟ حرام لأنه لا يقول حرام، أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرام، لكن لا يجبون لأنه في الكتاب الفلاني حرام، الكتاب الفلاني ما هل صدر عن وحي؟ نعم. ما إذن الفائدة هذه الطمأنينة وإقناع الغيب الرجوع إلى كتاب السنة. ولهذا أنا أحب أن يكون دائما رجوعنا إلى الكتاب والسنة، وليس معنى ذلك أنني أقول أطرح كلام أهل العلم، لا، كلام أهل العلم مفاتيح لهذه الفزائل. وكم من إنسان ما يهتدي بالكتاب والسنة إلا حيث يدخل ما دخله هؤلاء العلماء. الفرق بين من يقول اتبع الكتاب والسنة واقتدي بكلام اهل العلم بالنسبه لفتح هذه الخزائن من كتاب السنه، ومن يقول اقتدي بكتاب السنه واطرح كلام اهل العلم ولا تفت له ولا تعده شيئا، هذا مو صحيح. لان بعض الناس الان ما يرى كلام اهل العلم شيئا اطلاقا ولا يرجع اليه ابدا، فهذا مو صحيح. فالجانب الحق يكون بين طرفين مستغرقين. طيب، اذا في القران تجد كل شيء، فيها ايضا دليل على ان القصص يسمى تلاوه. قص الانسان من قصه يقال تلاها عليه، من قوله تعالى: نتلو عليك من نبا. ومن الفوائد ايضا اهميه قصه موسى مع فرعون، ولهذا تكفل الله تعالى بتلاوتها على نبي صلى الله عليه وسلم بأهميتها وبيان فوائدها وكفرها. وليس أن عندكم وقتا حتى نقول اجمعوا القصة من جميع أطرافها واستنبطوا ما فيها من الفوائد. نعم، وهذه الطريقة سلكناها مع طلبة المعهد الثانوي، كنا ندرس الثانوي في المعهد، وطلبنا وكان المقرر عليهم سورة صافر وصافر بها قصة موسى، وطلبنا منهم استنباط الفوائد منها. لكن مما كان الطلبة نشيطين منهم في الوقت الحاضر، يعني هذا يمكن قبل حوالي 20 سنة. ومن على كل حال، هذه قصة موسى وفرعون من أهم القصص، ولهذا يكررها الله تعالى في القرآن بأساليب مختلفة، وهنا يقول ذلك من نبأ موسى. وفيه أيضا دليل على الفائدة الثانية، أن ما أخبر الله به فهو حق. جميع ما أخبر الله به عن هذه القصص فهو حق، وقد سبق عن كل إن الحق إذا وصف به الخبر فهو بمعنى الصدق، وإذا وصف به الحكم فهو بمعنى العدل. طيب الفائدة أنا ما أعرف العدل، إذا أنا أقول من فوائد ذلك، من فوائده، ومن الفوائد أنه أن هذه القصص سبب للإيمان، أن هذه القصص سبب للإيمان، ومن فوائدها أيضا أنها زيادة في الإيمان، سبب لمن لم يؤمن أن يؤمن، ولمن آمن أن يزداد إيمانه ثباتا وكمية. وش الدليل أنه ينتفع بها غير المؤمن؟ قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، كل إنسان ذو لب وعقل لا بد أن يعتبر وينتفع هنا. طيب ومن فوائد الآية بيان ما كان عليه فرعون من العلو والجبروت، إن فرعون علا في الأرض، ومن فوائدها أن من علا في الأرض وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون ولفهاله من فرعون، وبئس الرجل يكون إمامه نعم فرعون. طيب ومن فوائدها أن تفريق الأمة سبب لفسادها وذلها، من أين يؤخذ؟ وجعل أهلها شيعا. ومن فوائدها أيضا أن حكمة الإنجليز المشهورة فرق فسد فرعونية، قل لا فرعونية، لأنه هو الذي جعل أهل الأرض شيعا لأجل أن يسود به. طيب ومنها من فوائد الآية أن بني إسرائيل من أهل مصر معانهم بالأصل من أهل الشام، فيستفاد أن يتقضى على هذه الفائدة أن من سكن أرضا وأقام فيها وإن لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليها وصار من أهلها. نعم. ومنها بيان شدة استضعاف فرعون لبني إسرائيل، حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا؟ قيل لأنه أخبر بأنه زور من بني إسرائيل ولد يكون هلاك على يده، وقيل لأن ذلك هو الطريق لإذلال الأمة، لأنه إذا ذهب الرجال وبقي النساء قلنا إماء للمستعبد بلا شك، ما عندهم قيم ولا مجاهد. نعم. طيب وقوله ومن فوائد الآية أن هذا العمل العلو في الأرض والعتو على الخلق وتفريق والسعي بينهم بالتفريق أنه من الإحسان، لماذا؟ من قوله إنه كان من المفسدين. طيب عكس ذلك إذن الذي يتوارى للحق وللخلق ويجمع الأمة ويقصر عدوانه يكون ربنا مستحيل، لأن بردها تتبين الأشياء، فإذا كانت هذه الأمور من الفساد فضدها من الصلاح. نعم. طيب ومن فوائد الآية إثبات إرادة الله، إثبات إرادة الله في قوله ونريد، وش إثبات الإرادة من قوله ونريد مع أن نريد فعل فعل وليس اسما، يقول لأن الفعل يدل على الحدث وزمانه، يدل على الحدث وزمانه. فنريد مشتق من العراق، نريد مشتق من العراق، وعليه فنقول إنه يدل على إثبات الإرادة لله. حتى كان مفذرة إرادة نفره نفره الإرادة أنا شائع أثبت الإرادة. قال إن الله تعالى له إرادة لأن التخصيص بكون الليل ليل والنهار نهار والحر والبرد يدل على إثبات الإرادة. إن ما يقع هذا التخصيص إلا بإرادة، فهمتم؟ وهم كما عرفنا من قبل إنما يستدلون على إثبات الصفات بالعقل، وما خالف عقولهم وجب تأويله وصرفه إلى ما يوافق العقل. وتبين وقد مضى لنا هذا، ولكن لا بأس من إعادته، مضى أن هذه طريقة فاسدة مخالفة للقرآن، ولو اتبعت حق أهواهم لفسدت السماوات والأرض. قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي شيء يظهر الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه وتركنا قول آخر؟ نستقيم هذا ولا لا؟ ما نستقيم. إذن نقول الاستفهام صفات الله بالطرق العقلية ونفي ما لم يدل عليه العقل، هذه الحقيقة رضوان وطريق ثابت. على أننا نقول إنه يمكننا أن نثبت ما نفيتم بطريق العقل كما أثبتم أنتم ما أثبتم بطريق العقل، بل أفلح وأفلح. ظهور صفة الرحمة في المخلوقات أفلح من ظهور صفة الإرادة. نعم، الإحسان إلى الخلق بالرزق والإنجاز والإعداد وبجميع ما يتمتعون به، هذا طرف لكل أحد ولا لا؟ لكن كون هذا حرف وهذا ضرب يدل على الإرادة، دلالة هذا على الإرادة أقصى من دلالة النعم على الرحمة برسم ولا لا؟ طيب، أيضا نصره للطائعين وخضرانه للعاصين يدل على حب الفوق ولا لا؟ لولا أنه يحب هؤلاء ما نصرهم، ولولا أنه ينكر هؤلاء ما نصرهم، وهذا معروف. حتى الإنسان إذا صديقه الواحد ما ينصر، ولو قد يحبه ينصر. إذا نصر لهؤلاء وإبان لهؤلاء دل على إثبات المحبة والبغض، وهم يمكن أن يعرفوا من العقل ما يدل عليه. فمن الحمد لله الحق واضح، ما من شيء يزعم هؤلاء أن العقل ينكره أو لا يثبته إلا وجدنا أن العقل يثبته كما أثبته الشرع. طيب، فيها أيضا دليل من فوائد الآية تمام قدرة الله عز وجل، تمام القدرة. وجهه أن هؤلاء المستضعفين جعلهم أئمة ووارثين لهؤلاء الضعفاء ولا لا؟ أي جعلهم وارثين في قدرتهم من إرادة الله فقط؟ إذا الحقيقة ما نبني إلى إخوة، يعني المسلمون هذه الأمة ورثوا ديار الروم وديار الفرس بفعله وجهاد، لكن سر بني اسرائيل لديار فرعون بلا سبب منه، بل هو من الله عز وجل معه. ولهذا قال: ونجعلهم من الوارثين، فهو بجعل الله سبحانه وتعالى المعه. فيخرج منه كما قلت قبل قليل تمام قدرة الله عز وجل، وأن الله يسر لعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم ولا في كتابهم. واضح؟ هنا. طيب في أيضا من فوائد الآية أن من استضعف لقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له. كم من استضعف لقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له، لأن قوله نريد أن نمن على الذين استضعفوا وإن كانت في صياغ بني إسرائيل فغيرهم داخل في الهموم. العموم اللفظي إذا قلنا عن الذين استضعفوا في أي مكان وزمان، أو العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليه، يقول لأن الدلالات دلالات العموم إما لفظية أو معنوية، فالقياس الصحيح دلالة اللفظ على المقياس دلالة معنوية. فحينئذ نقول على الذين استضعفوا في الأرض إذا جعلناهم هم بني إسرائيل فقط، فالمستضعفون بقيامهم بالحق من غيرهم مثلهم ولا لا؟ مثلهم، لأن الله يقول سنة الله التي قد خلت من قبل تعرف ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله بالفضوة، لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعيه أو الحسد حتى يراعيه. إن أكرمكم عند الله من أتقاكم. فإذا نقول في هذه الآية دليل على أن من استضعف في طريق الحق يعني لقيامه بالحق فإن العاقبة له. هنا قد تريدون علي أن أناس استضعفوا بالحق وقتلوا أو هردوا أو ما أشبه ذلك، فأين العاقبة التي تزعمون؟ نقول إن العاقبة لا تكون للشخص الجسدي فقط بل للشخص المعنى. مقالة هذا لا بد أن توصف، مقالته لا بد أن توصف. وانظر الآن من سبق من أهله، كل عالم أوذي بالحق نعم سواء قتل أو مقتل، فإنك تجد مقالاته تبقى وتنتشر أكثر من غيره، أكثر بكثير من غيره، وهذا وارد من تأمل. إذن فالنص للقائل في حياته أو لمقالته بعد وفاته أو لمقالته بعد وفاته. والإنسان المجاهد لله هو لا يريد أن يبقى بنفسه، مش همه أن يبقى هذا الحق الذي قام به، لا يهمه يبقى هو أو ما يبقى إذا كان يدعو إلى الله. أما من يدعو إلى نفسه ونسأل الله أن يعيذنا من ذلك جميعا فهذا نعم. والذي يقول إذا قتل أو قولي ما انتصر، لكن من يدعو الله ما هم إلا أن تنتصر هذه الدعوة، ولهذا هو يقاتل لها ومن أجلها. نعم لكن لا بد النفس الحق بأسبابه، لا بد النفس الحق بأسبابه. إذا أعيدت الأمور جاء النص من عند الله بدون سبب، لكن ما دام أن مأمور في طريق معين قد لا تنصر لمخالفتك إياه، قد لا تنصر من أجل مخالفتك إياه وتفصيل، لأن الإنسان ليس معنى كل من حسنت نيته حسن فعله ونصر، لا يختلف الأمر. ولذلك مسائل هذه الأمور من أدق المسائل، وحنا قد تكلمنا عنها كثيرا، لأن هذه المسائل دقيقة جدا، والإنسان يمشي كأنه كرة في اليم، نعم تقلبها الرياح، كان يجيها رياح عاصف تبعدها أميال. لذلك الإنسان يجب أن يكون متزنا، ما يكون متهورا. إذا تهور ثم خالفه النصر فالبلاء من عند ياسر. نعم. فيه أيضا من فوائد الآية فرائض بني إسرائيل، مناقب بني إسرائيل لقوله ونجعلهم أئمة، نجعلهم أئمة. وهنا قد يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقول هنا ونجعلهم أئمة وفي آيات كثيرة يذم بني إسرائيل، يذم بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى بيّن السبب في جعل هؤلاء الأئمة، فقال تعالى في سورة ألف لام من تلك السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم حين كانوا متصفين بهذين الوصفين الصبر واليقين كانوا أئمة. وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه الآية جملة فقال الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لكن لما خلف الصبر وتخلف اليقين منهم وصاروا قلبا خاسئين، صاروا قلبا خاسئين، وجاءت الآيات بذمهم. فالآيات لا يكذب بعضها بعضا، ولكن هناك أشياء توجد تقلب أحكام بعض الآيات لوجود لتخلف السبب. ومن فوائد الآية أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار ملكوها من قوله ونجعلهم الوارثين، والوارث يملك ما ورث، لا المالك يملك ما ورث، فهم يجعلهم الله وارثين ثامن. ولهذا قال أهل العلم إن الأراضي تملك. ومن فوائد الآية أن الأراضي ليست من الغنائم المحضة، فهنا قال نجعلهم الوارثين مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل، ولم تحل لأحد قبل. شوفوا هذا الآن هذا التقرير اللي بقرر، شوفوا هو صحيح ولا مو صحيح؟ أعتقد إنه صحيح، لأن الله تعالى ورث بني إسرائيل أرضهم وأموالهم، أرض بني فرعون وأموالهم. قال الله تعالى في سورة الشعراء لا قبل كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام، كنوز في سورة الشعراء وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فالكنوز لا في شك أنه مغانم، ويقول أورثناها بني إسرائيل. فكيف نجيب عن الحديث؟ الجواب أن نقول إن هؤلاء لم يرثوها بالقتال، والغنيمة معروفة أنها أخذت عن طريق قتال الأعداء، هؤلاء ما ورثوها بالقتال، بقوة الله عز وجل التي ليس لهم إليها سبيل. وعلى هذا فلا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. المساكن والأراضي كنوز أيضا. جانا التقرير ما قرأت هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ نعم الأراضي سنة، نعم الأراضي سنة، نعم. هم أهنا قلنا إن الغنائم الشيء الموقوف، الشيء الموقوف، ثم إننا عطلنا هذا وقلنا إن بني إسرائيل أورثوا الأراضي، نعم، وأورثوا الكنوز، والكنوز شيء موقوف ولا لا؟ وأوردنا على هذا الإشكال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. وهذا أنك قلت إن الأراضي هي من الغنائم، لكن الكنوز من الغنائم، أجبنا على هذا فقلنا إن ملك بني إسرائيل بأرض آل فرعون وكنوزهم بغير قسام، والغنائم التي تملك هي تكون بطريق القتال. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لم تحل لأحد أبدا. ثم قال هنا تبقى فيها لكنها ما تحل للمقاتلين، شأنها أنها تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. هنا ثم إنه إذا كان فيها شيء من الغلول ما تنزل النار، الله أعلم ما تنزل حتى لا يفقد شيء، إذا فقد شيء نزلت النار وأحرقت. ما جبت درس جديد الآن؟ الحكمة منها لأجل قطع التعلق بها نهائيا، لأنه لو سبق تداول الناس بالبيع والشراء والانتفاع وصار ملكون. نعم لا صحيح مو بعشانها، لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أمدها بأشياء تستعين بها، ولا مانع أن الإنسان الذي يكون أفضل أنه يمد بأشياء ليصل إلى الفضيلة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مع ذلك ويستغفر الله سبحانه وتعالى؟ ونحن أيضا مأمورون بأن نصلي عليه، مع أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلا يلزم من الوصول إلى الكمال أن لا يكون لا أن لا يسعى الإنسان بأسبابه.
النبي علم الشيء.
نعم. وحتى ربه قال شاهد إلى رزقي فحفظ لرزقكم. لأجل يعيننا على
يعني عبد ما ذكر الإسلام الأوائل قصة
اللي وجد
الغلول.
مثلا المشكل إبراهيم يقول كيف إنه يحل لنا وكنا أفضل منه، لماذا لا يوكل الأمر إلى يعني مناطقنا وقبائلنا؟ فنقول هذا من نعمة الله، من كما نعمة الله أن نصل إلى درجة الكمال بهذه الفضل هذه المغانم لأجل نستعين بها. طيب في أيضا من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أن التمكين في الأرض، تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه، لقوله ونمكن لهم في الأرض. ثم لا إن هذا من جملة معنى الله على بني إسرائيل أن مكنهم في الأرض، فكون الإنسان يمكن له في الأرض سواء كان هذا التمكين عن طريق السلطة، سلطة السلطان، أو عن طريق سلطة القرآن. فهو جماعة أن التمكين في الأرض مو معناه من وحده أن الإنسان يحكم الناس ليكون سلطانا عليهم، لا، بل من التمكين في الأرض أن الله يمكن له حتى يكون لقوله سلطان على المؤمنين. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية مكن له في الأرض ولا لا؟ مكن لهم في الأرض أعظم من تمكين الولاة في وقته. تمكين الولاة في وقته انقضى في موت، لكن تمكين الله لهذا الرجل حتى كان قوله معتبرا بين الناس ساق إلى الآن. فإذا التمكين في الأرض وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه تمكين السلطان فينبغي أن نقول وتمكين القرآن، بمعنى أن من قام بالحق فإنه يكون لقوله سلطان وقوة. وهذا أيضا جاء بالحديث شاهدا له بأن الله تعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض، وضع له القبول في الأرض، بمعنى أنه يكون له قبول ولقوله مثال. هذه من تمكين الله تعالى في الأرض. ومن فوائد الآية أيضا كان من قدرة ذكرناه، لكن قوله ونور فرعون هذا من جملة الأمثلة على قدرة الله عز وجل. من فوائدها أن فرعون وقومه كانوا يحذرون من بني إسرائيل، فأراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون. وهنا إشكال، كيف أراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون مع أنهم هلكوا؟
قال
ما الله فرعون وهامان وجنوده
كلهم
أكون من غارت من غارت ما عرفنا.
عرف لما غارت
كل يعني عند خروج روح مثلا
في آخر
لحظة عرف كده، هذا هو الأفضل. وبعضهم قال أن يوجد فرعون جنود ما كانوا يحذرون، موت المراد الهلاك، المراد بما كانوا يحذرون منازعة آل فرعون. فإن بني إسرائيل لما بعث موسى استقوا، وقصة السحرة واضحة فيها، لما اجتمعوا واجتمع الناس في يوم عيدهم وفي الضحى في رابعة النهار، وصارت الهزيمة على من؟ على آل فرعون، على آل فرعون الهزيمة، على آل فرعون هزموا حسا ومعنى، ولا لا؟ هزموا حسا بأن عصا موسى صلى الله عليه وسلم جعلت تلقى ما فيهم، وهزموا معنى بأن السحر أنفسهم آمنوا وصرحوا للملأ بأن فرعون هو الذي أكرههم على السحر، وبينوا أن الرب الحقيقي هو رب موسى وهارون سبحانه وتعالى. هذه هزيمة معنوية بالإضافة إلى الهزيمة الفعلية. أليست هذه تغيظ آل فرعون؟ تغيظ فرعون وهامان وجنودهم غيظا عظيما. وإذا يمكن أن نجيب عن هذا بجوابين، أحدهما ما ذكرتم أن كل واحد في آخر لحظة من حياته يتبين لهم أنه خاسر وأن بني إسرائيل هم الغالبين، هم الغالبون. والثاني أن نقول إن الله تعالى أراهم منازعة بني إسرائيل لهم وظهور بني إسرائيل عليهم في ذلك المجمع العظيم. موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم الزينة يتزين الناس فيه، وأن يحشر الناس يجمعون ضحى في رابعة النهار. نعم، هذا الموعد الذي من موسى، وهو الذي اقترحه موسى، هو الذي اقترحه لأنه واثق عليه الصلاة والسلام بأن الله سينصره. حصل هذا الاجتماع في هذا اليوم، وصار في الحقيقة يوم عيد لبني إسرائيل، نعم، ويوم شر وسوء لفرعون، نظير ما قال أبو جهل إننا ما نرجع حتى نصل إلى بدر ننحر البذور ونسقي الحمور وتعذب علينا الخيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. صحيح هي سمعت العرب والعجم أيضا بهذه الغزوة، لكن كانوا تغني عليهم خيان ولا يغنى عليهم ولا لهم ولا عليهم؟ عليهم الحقيقة. صار لهم سمعوا ما به ظهور عورهم وظهور والعياذ بالله جبروتهم حتى أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين بهذه.
نعم. وإن لجميع حاضرون.
نعم.
حصل ظروف.
إيه هذا يؤيد الوجه الثاني. ترى ما في مانع اننا لو كنا نمشي شوي ولا نتمس. نعم. المهم الفائدة. نعم.
الفائدة أن الجعل يكون بمعنى التفصيل لا وليس بمعنى خالق الأصل. أجعلها معلومة.
أي نعم. الجعل له معاني متعددة. الجعل هو كل معاني تعود إلى التفصيل الحقيقة. كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود إلى التفصيل. لكن التفصيل تصريغ المعلوم موجودا. الحلم الوحي في اللغة الإعلام بسرعة الوقفة. ومن قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ويطلق على معان متعددة منها الوحي الشرعي وهو وحي النبوة أو الرسالة ووحي الإلهام وهو ما يطيه الله تبارك وتعالى في نفس يوحى إليه ووحي النوم فإن النوم الرؤيا الصالحة فيه جزء من 46 جزءا من النبوة. ننظر إلى هذه الآية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا وحي النبوة أو الرسالة غير منك لأن الذي أوحي إليها ليس بشرط ترضعه إلى آخر. ثم إن الصحيح أنه لم يبعث أحد من النساء نبيا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليه. إذن يكون وحيه إما إلهام وإما منام. إما إلهاما أو مناما. فالإلهام ليس بشيء غريب أن تنهم امرأة ما يكون في مصلحتها. فالله تبارك وتعالى ألهم النحل لبني آدم ما فيه مصلحتها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذوا من البيوت من جبال البيوت إلى آخره. ولهذا قال المؤلف وأوحينا وحي إلهام أو منى أي هنا للتنويع تنويع الخلاف في هذه المسألة. فإن بعضهم يقول إن الوحي وحي إلهام وبعضهم يقول إن الوحي وحي منى. والمهم أنه ليس وحي رسالة النبوة. وقوله إلى أم موسى لأن له ولدت وهذا هو الأصل في الأم قل أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وأما الأم من الرضاعة فلا تذكر مطلقة وإنما تذكر مقيدة. ولهذا قال الله تعالى حرمت أم عليكم أمهاتكم ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالأم من الرضاعة لا تدخل في مطلق الأم بل لا بد أن تكون مقيدة. اثنان أهم مشكلة عند الإطلاق. طيب وإنما قررت هذا ليتبين أن قوله تعالى وأمهات نسائكم المراد بها الأم التي ولدت هي أم الرضاعة. قال إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته. كم هو المولود المذكور؟ إذا تقول وهو المذكور أين كتب الآية؟ طيب وهو المولود المذكور لأن ما من أم إلا ولها إلا هو ولها ولد. يقول ولم يشعر في ولادته غير أخته. هذا من الأقوال الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. لأن ما الذي أدرانا أنه لم يشعر به إلا أمه؟ ما عندنا أحد يدلنا على هذا. نعم. وقوله أم أرضعيه أم هذه تفسيرية، ورابط التفسيرية التي تقع على ما فيه معنى القول دون حروفه. كل أم إذا وقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فهو تفسيرية. أوحينا إليه إلى أم موسى أم أرضعيه، ومثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اسمع الكل. أم أرضعيه فإذا خفت عليه، وهذا دليل وإذا خفت عليه أن هناك خوف، أن هناك خوفا من آل فرعون وأنهم يلتقطون الأولاد، ولهذا قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم، فسره بقوله البحر، ثم فسر البحر بقوله أيني. فاليم هو البحر كما قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، يعني البحر. والمراد بالبحر هنا النيل، وسمي بحرا وإن كان نهرا لكثرته واتساعه. فأتيه في اليم ولا تخافي. نعم، قول فإذا خفت هذا فعل الشر، وجواب الشر ألقيه في اليم، وهو من الغرائب أن من يخاف عليه يلقى فيما فيه هلاكه، لأن إلقاءه في البحر مش معناه استهجان الهلاك له، أما المعروف أنه يموت إذا يلقى في البحر. وهذا من آيات الله عز وجل أن يكون موسى يلقى في مكان الخوف فلا يموت، ثم يعيش بين أحسان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيأخذ أبنائهم ويستحي نساءهم. هذه من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله إذا حل أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تعرف ولا تكون لها تأثير، وأن قدرة الله فوق الأسباب. ولهذا النار محرقة بلا شك وصارت على إبراهيم بردا وسلاما. إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. إيش تخافي؟ قال المؤلف غرقه، فمفعول تخافي مفعول قدره بقوله غرقه وهو واضح. ولا تحزني لفراقي، قال لفراقه لأن الحزن يكون في النار، والخوف في المستقبل. فما أهم الإنسان فإن كان مستقبلا فهو خوف، وإن كان ماضيا فهو حزن. هنا قال لها الله لها لا تخافي ولا تحزني، فإن الأمر سيكون على خلاف ما توقعي. ولهذا قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه، ما قال نرد لتكون الجملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. وقول إنا بضمير جمع للتعظيم، وقوله رادوه إليك أي مرجعوه. ولم يبين الله تبارك وتعالى المدة التي تكتبه فيها، ولكن الظاهر أن حدث بعيدة ما سيأتي في أصل القصه. وقوله وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارة فوق البشارة الأولى، وهو أن يكون هذا المولود من المرسلين، أي ممن أرسلهم الله تبارك وتعالى وأكرمهم بالرسالة. هذه الآية فيها أمر وفيها نهي، أو نهي فيها أمر ونهيان وبشارتان. قول أمران ونهيان وبشارتان. الأمران قوله أرضعي وألقي، والنهيان لا تخافي ولا تحزني، والبشارتان رادوه إليكم وجاعلوه من المرسلين. فأرضعته 3 أشهر لا يبكي، وخافت عليه فوضعته في تابوت مقلم بالقار من داخل ممهد له فيه، وألقته في بحر النيل ليلا. قوله أرضعته 3 أشهر ما في الآية ما يدل عليه، إنما لا شك أنه انتفعت أمر الله أرضعت، ولما قد عليه ألقت. وقول المؤلف إنها ألقت وضعته في تابوت، من أقلت من أقلت أن أطرقيه في التابوت تطرقيه في اليوم، وهذا من أسباب الله تبارك وتعالى له، لأنه ما أمر أنه تلقيه سلم في البحر، وإنما أمرها أن تلقيه في تابوت ليكون حفظا له. والتابوت يكون من الخشب، والخشب عادة نعم يطفي على الناس لا يمكن ينزل، فإذا جعل فيه قار فإنه أيضا يمنع من دخول الماء إليه، لأنه ربما إذا دخل الماء إليه وتسلل في الخشب يثقل ثم يغيب. قال وأما قوله ألقته في بحر النيل ليلا، من أخذ قوله ليلا؟ ربما يؤخذ من قوله فيما بعد وأصبح فؤاد أم موسى فارقا، أما ألقته في الليل ثم جعلت توسوس فيه وتهتم له حتى كانت لا تفكر في غيره كما سيأتي. ثم انه ايضا ما يؤيد ذلك ان المراه قد خافت عليه، واذا خافت عليه فانه من المستبعد عاده ان تخرج فيه نهارا وتلقيه امام الناس، فلا بد ان يكون ليلا. فيكون هذا الحكم بانه ليلا ماخوذ من الايه ومن العاده، ان هذا لا يكون الا في الليل. قال فالتقطه بالتابوت صبيحه الليل، قالوا فرعون التقطه ولم يقل اخذه، لانه اصبح في حكم اللقيط المنبوذ، واهل العلم يقولون ان اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي فرش يسمى لقيطا، ولهذا قال التقطه ولم يقل اخذه. لماذا؟ لان اللقيط هو الطفل المنبوذ. هؤلاء اخذها التابوت. وقوله آل فرعون، قال المؤلف اعوانه، آله اي اعوان، ويحتمل ان آله اي قرابته، يحتمل ان آله قرابته. على كل حال أمين أنه أخذه من ينتسب إلى فرعون وهو الملك. لا لا حتى انتقاد الزندقة، لأن المنتقد الذي يعتقد اللقيط من بول مثلا الشارع أو من بول المسجد يريد أخذه، لكن هنا قد يشعر بأنه شيء غفر به، شيء غفر به، لكن إنما العلماء يقولون أن الالتقاط يكون في الطفل المنبوذ. قال آل فرعون فوضعوه بين يديه، وضعوه بين يديه أي بين يدي فرعون، وكانوا لا يشعرون بالذي فيه، وربما يظنون أن الذي فيه مال من الأموال، وفتح وأخرج موسى منه أي وأخرج وهو يمس من إبهامه لبنا. هذا ما نعلم عنه كونه يمس من إبهامه لبنا إنه يرفع نفسه من نفسه. ثم ما لا شك أنه مستبق كالعادة لأن الشيء المغلق الإنسان لا بد أن يفتحه وينظر ما فيه. وأما كونه يمس من إبهامه لبنا فهذا من الأمور الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تصدق. ثم ما قلت بأنها تصدق لأن هذا بعيد من العادة. وقوله ليكون لهم في عاقبة الأمر ليكون الضمير يعود على من؟ على موسى. ولهم الضمير يعود على آل فرعون ويدخل في آل فرعون فرعون نفسه. وقوله ليكون قال المؤلف في عاقبة الأمر إشارة إلى أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعريف، لأنهم لو شعروا بأنه يكون لهم عدوا وحزنا قتلوه، ولكن العاقبة أنه كان كذلك. وما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله من أن اللام هنا للتعليل باعتبار علم الله، باعتبار علم الله له وجه، يعني فالتقطه آل فرعون ليكون ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا في علم الله، وليست تعليما للالتقاط. هذا له وجه، لكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف وغيره من أن الله هنا للعاقبة وليست للتعليم. طيب، اللام التي تدخل على الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين، زائدة وغير زائدة. والزائدة تكون للتعليم وتكون للعاقبة وتكون لتأكيد النفس غير الزائدة. الزائدة هي التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، الزائدة التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فإن لم هنا زائدة لأنك حركتها وقدرت أن إنما يريد الله ليذهب إنما يريد الله أن يذهب. تم الكلام لا تم يتم الكلام. واللام غير الزائدة تكون للتعليل، تكون للتعليل مثل حضرت لأتعلم أي من أجل أن أتعلم. وتكون لتأكيد النفي مثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم. ولهذا يسميها النفيون يسمونها لام الدخول يعني النفي، فهو لتأكيد النفي. والثالثة تكون العاقبة مثل هذه الآية ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم بعد ثانية مضارعا كانت أو فعلا ماضي. وقوله يكون لهم عدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعبد نساءهم، هذا فيه نظر، فبالظاهر أنه عدو لما يحصل على يديه من الأضرار البالغة لآل فرعون، وحزنا لأنه سوف يفزنه بما يظهر له من الانتصارات العظيمة. وأبلغها متى؟ من انتصر يوم الزينة، فمن انتصر عليهم انتصارا بالغا باهرا، وحزن لهم بهذا من الحزن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولم نعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم قتل رجال آل فرعون ولا أنه استعبد نساء، وإنما المعروف أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم بفعله. وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي لها كانت المصدر، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه فأحزنه. هل هو تسمى لي؟ فيه ما تقوله؟ نعم. طيب حزن من قوات في قراءة سبعية ولا أولى شادية؟
سبعية.
لأن قال المؤلف أنه إذا قال في قراءة كان سبعية، وإذا قال قرئ فالشاء. قال بضم الحاء وسكون الشاء ليكون لهم عدوا وحزنا. حزنا وحزنا معناهما واحد، وهما لغتان في المصدر. من يقول من حزن كأحزن، حزنه كأحزنه. شو حزنه كأحزنه؟ يعني أن حزن الذي ليس مزيدا بالهمزة مثل أحزنه المزيد بالهمزة من حيث التعب، من حيث التعب. وقوله بمعنى اسم الفاعل هنا، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل. ايش معنى بمعنى اسم الفاعل؟ يعني بمعنى حازم اي نفسي. لماذا أزاله المؤلف الى هذا؟ لان الحزن شعور في النفس. وموسى صلى الله عليه وسلم هل يكون شعورا في انفسهم؟
لا،
لكنه مدخل لهذا الشعور وهو الحزن في انفسه. وعلى هذا فيكون حزنا بمعنى حازنا. تبارك يا وتاتي مصدر دائما بمعنى اسم الفاعل ودائما بمعنى اسم المفعول. فيقال فلان عدم الرضا، عدم الرضا. ويقال فيه ويقال ايضا فلان ثقه وعدل ورضا وثقه مثابت بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل. عادل ورضا بمعنى المرض، وثقه بمعنى موثوق، بمعنى اسم الفاعل واسم الفاعل. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، هذا مصدر بمعنى اسم المفعول. فالتقطه ان يكون لهم عدوا وحزنا. ما هو العدو؟ العدو عند الفقهاء حدوه بتعريف يوفق الهدى، فقالوا ان العدو من فرقه مساءة شخص أو غمه فرقه هو عدوه. كل إنسان يحزنه أن تساء ويحزنه أن تسر فهو عدوه، وكل إنسان يسره أن تسر ويحزنه أن تحزن فهو ولي، لأن الولي ضده العدو ضده الولي. قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الجملة هذه تعليم بقوله ليكون لهم عدوا وحزنا، كأنه قيل لماذا يكون لهم عدوا وحزنا؟ تبين أن السبب في ذلك هو خطأ هؤلاء. فرعون الملك، هامان وزير، جنودهما أتباعهم الذين ينتصرون بأمرهما، وأصل الجنود جمع جند، وجندهم أنصار الإنسان. ويقول كانوا خاطئين من الخطيئة أو عاصين فعوقبوا على يديه. الخاطئ والمصبع ما الفرق بينهما اسماعيل؟ الفرق بين الخاطئ والمصبع. يعني من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ، ومن أتى غير متعمد فهو مخطئ. ولذلك الخاطئ مهذب والمخطئ غير مهذب. قال الله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. كذا. والمخطئ ليس عليه إثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعل الخاطئ، الفعل من خاطئ خطيئة، ومن أخطأ مخطئ. هذا هو الفرق. إذن هذا قوله سبحانه وتعالى: خاطئين أي واقعين في الخطأ عن عمد وقصد. ولهذا قال المؤلف: أي عاصين فعوقبوا على يديه. وقالت امرأة فرعون وقد هم مع أعوانه بقتله أو بقتل موسى: هو قرة عين لي ولك. هو قرة عين، عندي مكتوبة قرة بالتاء المفتوحة، والقاعدة المربوطة، وهي كذلك فيما بقي من الآيات المربوطة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين مربوطة. ولم تأتي مفتوحة إلا في هذا في القرآن، وذكرت في القرآن في موضعين سوى هذا، وكلها بالمربوطة. وإذا قيل ما الفرق، نقول إن هذا يدفع فيه الرسم العثماني، هكذا رسمه الصحابة رضي الله عنهم. وقوله قرة عين، أولا قالت توجه الخطاب إلى من؟ إلى فرعون. قرة قد المؤلف هو ليبين أنه خبر مبتدا محذوف. وقوله قرة عين مأخوذ من القر أو من القرار، تمام؟ يعني قصدي من هذا أو من هذا، ويصح منهما جميعا. من القر وهو البر، لأن العين إذا دربت فإنها تكون علامة على السرور، ولهذا يقال دمع السرور بارد ودمع الحزن حار. نعم، ويقال يبكي عليه بدمع حار، يعني من الحزن. إذن نقول قرة العين مع إكمالها برودتها، وبرودة العين دليل على السرور. وقيل إنها من قرب المكان وهو القرار وعدم الاضطراب، لأن الإنسان إذا كان خائفا بدأت عينه تدور من هنا ومن هنا، نعم، تشخص وتدور وترتب. لكن هذا دليل على أنها قرار، لكن قرارها دليل على أنها لم تخف. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قولها لا تقتلوه يدل على أنه يهم بقتله، وإلا لما كان لقولها لا تقتلوه فائدة. وقوله لي ولك وقعت ما توقعت بالنسبة لها، نعم، لا شك أنه وقع الأمر فيما توقعت، وصار هذا الولد قرة عين لها ورفعة لها في الدنيا والآخرة. وأما لفرعون فلا، ما صار قولة عين له، بل كان له عدويا وحزنا. ومن غرائب التفسير ان بعضهم قال قرة عين لي يسقط، ولك لا يسقط ايضا يسقطون جملة مستأنفة. وهذا في الحقيقة لا تلاعب بالقرآن، لا تلاعب، لأنه لو كان كما يقولون لقال الله تعالى تقتلونه، إذ أن الحذف من هنا لا نعلم له سببا سوى النهي. فكيف يفسر كلام الله مثل هذه التفاسير التي الباردة؟ ولكنه ذكرناه لأنه قد قيل به، وإلا فإنه حكمه روي عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن هذا من أبعد ما يكون عن ابن عباس لما فيه من تفكيك الكلام وتناقضه وعدم التئام بعضه بذات. ولأن النون في الفعل تحصلوه محفوظ مما يدل على أن لا مسلطة عليه. ولكنه هي رضي الله عنها الأملاك العين إما أنها قالت ذلك من باب التهدئة له، قرة عين لي ولك متهدئة وتفرحه، وإما أنها قالت ذلك معتقدة له، ولكن ليس من اعتقد شيئا يكون الأمر على وفاق معتقد. فقد يخلف الله سبحانه وتعالى اعتقاد الإنسان لحكمة يريده، وهذا لا مانع منه أن تقول ذلك معتقدة أنه سيكون قرة عين له ولها أيضا. ويدل لهذا قولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى للترجي، وقوله انفعنا في الخدمة، أو نتخذه ولدا نتبناه. وقد قيل إنه ليس لفرعون من وراثه ولد، فقالت أن أتخذه ولدا. ومعلوم أن بين الأمرين فرقا، فإن انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون عليه كما يحنون على الولد، أليس كذلك؟ فالخادم عند الإنسان يأمر وينهى ولا يكون في قلبه له من الرحمة والرأفة والعطف ما يكون من الولد. ولهذا قالت أو نتخذه ولدا، وهذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى. إذن نحن لسنا محرومين من هذا الولد، فإما أن نتخذه قادما ننتفع به، وإما أن نتخذه ولدا نفخر به، نعم، ويكون لنا في مرية الولد. هناك احتمال ثالث، نعم، في احتمال ذلك أنه لا أنفعه ولا تفعه، ولكنه لا يمكن أن يقال في هذا السياق، لأنها هي تريد ترغيبهم في إبقائه، والترغيب في الإبقاء لا يستطيعه إلا الصفات المرغوبة، وهي أن ينفع أو يتفع ولده. قال وهم لا يشعرون، نعم هم لا يشعرون، هذه جملة من كلام الله ولا من كلامها هي؟ الظاهر أنها من كلام الله، يعني وهم أي آل فرعون ومنهم المرأة لا يشعرون بعاقبة أمر هذا الولد، لأنهم لو شعروا بعاقبة أمره قبلوا منهم صورتها ولا لا؟ ما قبل، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى ذلك عنه.
أقول
على أنها عاقب، أقول دون ذلك أقول أنه ليس له ولد منه، لأنه ليس له ولد منه، قد يتدمى الإنسان زيادة ما دام ما في شيء بين ما نجده، يصدق ربما يقول هذا. نعم لا بعضهم يقول هم يشعرون آل فرعون آل فرعون يشعرون بما تريده المرأة، وكأن المرأة ألهمها الله عز وجل مآل هذا الرجل، وأما هم فلا يشعرون، لكن الأقرب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم
كلام
الله سبحانه وتعالى
قبل
لا قبل أن تكون
يعني كان قبل موسى على عقيدة فرعون على عقيدة فرعون
فيطلع فيه أهم على عقيدة فرعون أو أنه ما عارف هذا، لكن الظاهر أنها على عقيدة لأنه زوجته ولا بد أن تكون مطيعة له. قال لا تكون بعاقبة أمرهم معه وعلى واحد. ثم قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت في التقاطه فارغا مما سواه. الله أصبح هذا بناء على أنها ألقته ليلا، وتأتي كلمة أصبح بمعنى فار بغض النظر عن الزمن، اللغة العربية تأتي أصبح بمعنى فار، وتأتي أصبح بمعنى صار في الثلج. يقال مثلا صار الماء ثلجا، أصبح الماء ثلجا بمعنى صار. في اللغة العامية الآن دائما يعبرون الناس تقول أصبح كذا وأصبح كذا، يريدون بذلك أنه انتقل إلى هذا، كما أن الإصباح انتقال من الزوج إلى النهار. لكن هنا ليس ببعيد أنه في صباح تلك الليلة استولى عليها الوساوس والهواجس حتى صار قلبها فارغا من كل شيء، ما تفكر بأي شيء إلا بهذا الولد. وهذا أعني أن المراد بالإصباح هنا الدخول في الصباح أولى من أن نجعله بمعنى صار، لأنكم كما تعلمون الشيء يحزن عليه عند فقده، لكن إذا طال الزمن فإنه قد ينسى الحوادث تنسيه. فالظاهر أن أصبح أي في تلك الليلة أصبح فؤاد، ما هو الفؤاد؟ القلب. أم موسى فارغا يقول مما سواه. أما قول المؤلف مما لما علمت في التقاطه فهذا لا يتعين، لا يتعين منها علمت، لأنه مجرد أن ألقته سوف توسوس به. أم مخففة من الثقيلة واسمها مفتوح، أي إنها كادت لتبدي به أي بأن نبدوها لولا أرتبطنا على قلبها إلى آخره. نعم يقول إن كادت، المؤلف أعرض إن مخففة من الثقيلة، وابن مالك يقول خففت إن فقل العمل وتلزم الله إذا ما تهمل وربما استغنى عنه بدأ ما يتغير، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلقيه غالبا بإن دون ثلاث. فالآتي إذن جاري على الواقف بأن كاد ناسخ ولا غير ناسخ؟ ناسخ ناسخ كاد ناسخ. نعم وهنا اللام لتبدي به لازمه ولا جائزه؟ جائزه من لازمه؟ طيب لو حرقناها، لو حرقناها وقلنا ان كادت تبدي به ما يمكن تكون بمعنى ما، يعني ما كادت تبدي به، يعني ان كل ناصيه اسلا اصلا اللام تلزم اللام اذا ما كنت من يرد ما سمعناه من بدل اللام تجب اذا كان حذفها يوقف في الاشفاء يعني اذا حذفتها انتبهت بعين الناس واذا اوجدتها فانها لا يكون اشتباه لان لام التوكيد ما تكفي مع النفي فما رايكم بها؟ نعم
حتى لو كانت ناس يجوز
تكون لكن يصف المعنى لان ان كادت وتزيدت معناها انها طرد ابداعها بذلك لكن ما كانت ما كانت تزيدت معناها مستحيل لأن السياق نعم هي جائزة لأن السياق يدل على المعنى وهو قوله لولا أرقبتنا على قلبه فإن هذه الجملة لا تناسب أن تكون إن نافية يعني ما كادت تبدي به لولا أرقبتنا على قلبه لأن الرد على القلب يقتضي الكتمان إلا البيان إيه جميع يقول الكتمان ولا يسع أن يقول ما كادت تظهره لولا أرغبتنا لولا أرغبتنا يستلزم أن لا تظهره لا تظهره فعلى هذا تكون لام هنا جائزة وهذا جائزة من حيث الصناعة النحوية أما من حيث التلاوة القرآنية فهي غير جائزة من حيث السبب يعني كلام الله ليس مبدل لا بنقص ولا بزيادة إن كادت لتبدي به تبدي أي تظهر به أي بموت وأما قول المؤلف أي بأنه ابنها فهو بناء منه على أنها وصلت إلى آل فرعون نعم ولولا أن الله ربط على قلبها لقالت هذا ابني ولا شك أن هذا بعيد من القصة وبعيد من المعنى ولكنه إن كادت لتبدي به أو لتظهر بما فعلته به يعني وتحدث الناس وتقول والله أنا فعلت كذا وفعلت كذا وألقيت ابني في اليم إلى آخره إلا لا وإنما قال إن كادت لتبدي به بأمر معروف أن الإنسان إذا حزن بشيء فإنه يخفف من آلام الحزن على نفسه أن يتحدث به إلى أحد من الناس ممن يتصل به ولو يقدر الإنسان يضيق صدره بالشيء حتى يحدث به ثم لا الشيء معلوم فهو لولا أن الله ربط على قلبها لأبدت ذلك الأمر ما أصف ذات هذا ابني أدت الأمر الذي وقع منه وهو أنها ألقته في تبوت وألقته في اليم لو فعلت هذا لكان كما يقول الناس يطير الخبر لأن الخبر مفهوم ما لم يظهر فإذا ظهر بواحد فتوقع أنه يتشاءت فلو أدته ولو لأقرب الناس إليها لظهر أمر الطفل وعلم به ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها ولهذا قال لولا أن ربطنا على قلبها بالصبر أو سكناه الربط على الشيء معناه شد الرباط عليه فربطنا على قلبها أبلغ من أسكنا قلبه لأن الربط عليه معناه لا يمكن أن يتحقق فهذا أبلغ والله تعالى ربط على قلبه بحيث إنها صبرت ولم تحدث أحدا بما ترى ولكن الذي وقع قالت لأخته قصي وقد صدق أن الملك المطلع على ولادته هو أخته قالت لأخته نعم لولا أرادتنا على قلبها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله وجواب لولا دل عليهما قبلهم. نعم. قول ربطنا على قلبها أي شددناه بالرب المراد بالتسكين. وقوله لتكون اللام للتعليم أي معلم ربطت يعني ربط الله على قلبها لهذه الغاية لتكون من المؤمنين. طيب قوله تكون من المؤمنين ليس مراد الإيمان الجديد لأنه هو مؤمن كلا شك وأجل دليل على أنه هنا أنه امرأة ألقت ابنها في اليم ثقة بإيش بوعد الله عز وجل ولكن المراد هنا بالإيمان الإيمان الزائد على أصله الإيمان الزائد يعني التثبيت واليقين لتكون من المؤمنين وهذا هو الذي يقع. وفي القصة إن شاء الله فوائد عظيمة ومناقب للمؤمنين.